قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم المبعوث رحمة للعالمين، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة نحيا بها ونموت عليها ونلقى الله بها. اللهم انفعنا بالقرآن العظيم، واجعله حجة لنا لا علينا، واجعلنا يا ربنا في يومنا خيرا من أمسنا، وفي غدنا خيرا من يومنا، واجعل خير أيامنا يوم نلقاك، وخير أعمالنا خواتمها. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان من أرض الإسلام، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا وسهلا بحضراتكم معنا في هذا اللقاء المبارك حول فتاوى الناس. بداية نؤكد على أن ما نعيش فيه من توفيق الله سبحانه وتعالى لنا بطاعة أو عبادة أو ذكر أو خير أيا كان، إذا وفقنا الله تعالى فأدينا صلاة أو صمنا أياما أو تصدقنا بشيء ما من المال أو فعلنا معروفا ما، فإن الفضل في هذا يعود إلى الله تعالى وحده. ونحن نقرأ في كتاب الله تعالى ما يعلمنا هذا، أن نرد الفضل إلى الله. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا، ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا، ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. ويعلمنا رسولنا صلى الله عليه وسلم إذا ما أدينا خيرا ما من الخيرات أن نسدي المعروف إلى رب العباد، فيقول الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. علينا أن ننوي الخير وأن نعتقد بأن التوفيق من الله، كما قال سيدنا شعيب رضي الله عنه: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله. فالتوفيق في كل ما نقوم به ونفعل إنما مرده إلى الله تعالى. وحين يمتن الله تعالى على أهل الجنة بدخولها يقولون كما حكى ربنا: ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار، وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. استشعار الإنسان بهذا المعنى وأن الفضل لله أولا والفضل لله آخرا يجعل الإنسان يتوكل على الله، لا يغتر ولا يصيبه العجب ولا يتسلل إليه الرياء، وإنما يعلم أن الفضل مرد إلى الله تبارك وتعالى، فيستشعر الفقر لله والذل بين يدي الله تبارك وتعالى، فيعيش دائما في معية وصحبة رب العباد تبارك وتعالى. فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لذلك، وأن يجعلنا نقر لله بالفضل، ونعترف لله تبارك وتعالى بالجميل، ولا نغتر ولا نخدع ولا ننافق ولا نرائي، وإنما دائما وأبدا نسأل الله المزيد من فضله، ونسأله تبارك وتعالى المزيد من التوفيق لطاعته. هذا والله تعالى أعلى وأعلم. معنى بعض الرسائل التي وصلت لحضراتكم، في سؤال عندنا بيقول: بعض الخطباء يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم خلق من نور، والدليل قول الله تعالى: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. النبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث: لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، فقولوا عبد الله ورسوله فإنما أنا عبد الله ورسوله. القرآن قال إيه؟ قل إنما أنا بشر مثلكم. إيه الميزة؟ يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. ولذلك قالوا فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم. وده وجه العظمة، وجه العظمة أن يكون بشرا مثلنا وأن يؤيد من الله تبارك وتعالى هذا التأييد ويصاحب بهذا التوفيق. وبعدين عندنا حديث يقول خلقت الملائكة من نور وخلق الجان من مارج من نار وخلق آدم مما وصف لكم، اللي هو إيه؟ من طين، من تراب، من ماء، من صلصال، من حمأ مسنون، من صلصال كالفخار. ودي كلها مراحل مر بها سيدنا آدم. تراب وضع عليه ماء فصار طينا لازب، وبعد كده هذا الطين صار له يعني تخمر فصار حمأ مسنون، وبعدين تجمد وصار له صوت يسمع فصار كالصلصال كالفخار، ثم نفخ فيه من روحه وصار بشرا سويا. وتسلسل من هذا الآدميون جميعا، ومنهم سيدنا محمد صلوات الله وسلامه عليه. وهو بشر يأكل ويشرب ويتزوج وينجب ويتعاطى أعمالا كالبشر صلى الله عليه وسلم. وكما قلنا هذا مبلغ العظمة وهذا مبلغ التوفيق، إن يبقى بشر مثل سائر البشر ويكون مميزا بوحي الله تبارك وتعالى عليه. طيب تعالى بقى للآية القرآنية اللي بيستشهد بها. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. احنا عندنا نور وكتاب مبين، يقول لك ان النور سيدنا محمد والكتاب المبين القرآن. طب كمل الآية. الآية بتقول يهدي به الله، يهدي به، به لو كانوا اتنين، لو كانوا حاجتين كان قال يهدي بهما الله، بهما لأن نور وكتاب مبين فهو شيء واحد. المقصود في هذه الآية بالنور والكتاب المبين هو القرآن. ويبقى العطف عطف تفسير، يفسر الله تبارك وتعالى ما يحتوي عليه كتابه، إنه نور وكتاب مبين وهداية وإلى غير ذلك مما وصف الله تعالى به كتابه. وبعدين تعالى القرآن نور بنص كتاب، بنص كلام، وأنزلنا إليكم نورا مبينا ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. هل النور نور حس زي اللي انت شايفه مصباح ولمبة ولا زي الشمس نور مادي، أم نور معنوي يشع هداية وتوفيقا ويأخذ بيدك إلى طريق الله سبحانه وتعالى حيث لا ظلمات؟ وبرضو من الظلمات يعني ظلمة بتاعتنا دي الظلام المادي، إنما ظلمات الكفر والشك والحيرة والتردد وما إلى ذلك. فالآية إنما تتحدث عن القرآن الكريم، ولذلك عاد الضمير على مفرد يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. فلا داعي لعملية المبالغة والإطراء الزائد الذي لا يخدم قضية النبوة ولا يخدم قضية الرسالة، ويؤدي بنا إلى أن نقع في محظور وقع فيه غيرنا اللي حذرنا منه النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ولنكن وقافين عند كلام الله تعالى. ربنا قال قل إنما أنا بشر مثلكم، إنما أنا بشر مثلكم. هو محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب، أمه آمنة بنت وهب، وأولاده كذا وكذا. هل من شأن النور أن يتناسل؟ هل الملائكة توصف بذكورة وبأنوثة؟ هل الملائكة يأتي منها ذرية؟ يعني المهم لا نريد أن نطيل في هذا الكلام، ولكن كل شيء زاد عن حده انقلب إلى ضده. وأي واحد ينتقص من قدر النبي عليه الصلاة والسلام مذموم وملعون والعياذ بالله. وكذلك الإنسان الذي يصف رسول الله صلى الله عليه وسلم بأكثر مما وصف الله به رسوله، فيأتي له بشيء أكثر مما قيل في حقه بنص كلام الله سبحانه وتعالى هذا مذموم وهذا مذموم، كل شيء زاد عن حده انقلب إلى ضده. طيب بيقول أفتونا أيهما أفضل، بناء مسجد لله أو زواج شاب لوجه الله تعالى، وأيهما أفضل؟ يعني أنا أرى في هذه المسألة أن ينظر إلى مدى الحاجة إلى أحد هذين الشيئين. يعني بمعنى المساجد كثيرة ومتعددة ومتجاورة، ولسنا في حاجة إلى أن نستكثر منها عما هو موجود، يبقى في الحالة دي ممكن ننتقل إلى أعمال أخرى زي اللي أنت تسأل عنها دي، سواء كانت هذا العمل أو غيره، لأنه الآن صارت المسألة بنفاضل ما بين عمل وعمل آخر. فإذا كانت المساجد كثيرة والناس يعني والله الحمد يعني يدوب في كل مسجد صف وصفين، يبقى ندور على أنشطة أخرى أو أعمال أخرى. أما إذا كانت المنطقة خالية والناس تتكاسل عن الذهاب إلى مكان بعيد ويحتاجون إلى أن يكونوا إلى جوار مسجد، فهنا يأتي المسجد ليسد حاجة ملحة وحاجة ضرورية وما إلى ذلك. وبعدين نشير أيضا إلى مسألة تزويج الشباب، ليس بالضرورة لكي أزوج شابا أن أنفق عليه إنفاقا زائدا وأسرف في إعداده وتجهيزه بحيث يكون الأمر كما هو واقع الآن، كل واحد يريد أن يبدأ من حيث انتهى أبوه، يعني لا يريد أن يبدأ بداية بسيطة، بداية متواضعة ومع الوقت الأمور هتمشي وربنا هيوسع، لا هو عايز يفتح، يعني لا يدخل إلا وعنده كل الكماليات وكل التحسينيات وكل الضروريات، فبالتالي يطول انتظاره. فلو أمكن إن احنا ننظر إلى المسألة بهذه النظرة، يمكن جدا إن احنا نجوز شاب وشابين وثلاثة بمبالغ زهيدة جدا، بحيث نمدهم بالأصول أو الأساسيات التي يحتاجون إليها، وحينئذ يكون عملا عظيما وخيرا كثيرا أن نوفق لبناء بيت مسلم، نعف فيه شابا مسلما وامرأة مسلمة بأبسط الأشياء. وياريت شبابنا لا يغالون ولا يتطلعون إلى الأمور اللي فيها زيادة وإفراط، فتتعطل بذلك مسيرة العفة التي نحن في حاجة إليها. واحد بيقول أفتوني بيشك دائما أنه بتأتي جنابة عند إحساسي بالشهوة، مع الرغم لا يوجد إنزال، وبعض أوقات يكون إنزال سائل شفاف. بيشك دائما أنه جنب عند إحساسي بالشهوة، مجرد الإحساس بالشهوة لا يجعل الإنسان جنبا، مجرد الإحساس بالشهوة لا يوجب على الإنسان الغسل ولا يجعله جنبا، إنما الذي يوجب الغسل ويستلزم وجود الجنابة حينئذ إنما هو الإنزال، إنزال المني الذي يكون منه الولد، وبعبارة أخرى بنسميه القذف، خلق من ماء دافق، وهذا له صفة معينة إنه ماء غليظ مش رقيق زي اللي انت تسأل عليه، ماء غليظ أبيض له رائحة كرائحة طلع النخل أو رائحة البيض الفاسد، ولزج وينزل بتدفق وباندفاع وبثوران شهوة، ويعقبه بعد ذلك الفتور. ده هو ده المني الذي يجب عنده الغسل. أما السائل الأبيض الشفاف الذي ينزل عند ثوران الشهوة دون إحساس من الإنسان فهذا يسمى مذيا، يسمى بالمذي، والمذي شأنه كشأن البول، تغسل منه الفرج وما أصاب الثياب من هذا المذي، حكم حكم البول، لكن لا يوجب الغسل إلا ما كان ماء دافقا ينزل بثوران شهوة وبتدفق وبدفعات ويكون غليظا وما إلى ذلك. وما عدا هذا انت بقى يعني عالج نفسك بالبعد عن مثيرات الشهوة، ها ما يعني مثيرات الإحساس بعملية الثورة الجنسية هذه التي تقول عنها، بالبعد عن أسبابها. وأسأل الله تعالى أن يعصمنا وإياكم جميعا من الزلل. بيسأل: أرجو معرفة كفارة الزنا، نسأل الله العفو والعافية. الزنا كبيرة من الكبائر، ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ده كلام ربنا عن من يقترف إثم الزنا. وقال ربنا: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. الشرع أن من اقترف إثم الزنا وأقر واعترف به يقام عليه الحد شرعا، أما وإنه ما فيش حدود، لا حدود تقام، يبقى هنخضب بالآية الثانية اللي هي: إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. فعليك أيها المسلم أن تبادر بالتوبة النصوح والإقلاع عن الأسباب التي توقعك في هذا الأمر أو التي أوقعتك فيه، لأن ربنا لما نهى عن الزنا لم يقل ولا تزنوا، إنما قال ولا تقربوا الزنا، ولا تقربوا، لا تتعاطوا الأسباب التي تؤدي بكم إلى الوقوع في الزنا، النظرة، الخلوة، الاختلاط الشديد غير المنضبط، مثل هذه المعاني، كشف العورات، التبرج، كل دي أسباب بتؤدي إلى الوقوع في الزنا. لذلك ربنا سبحانه وتعالى بيعلمنا ولا تقربوا، مطلوب مني أن أنا أتجنب الزنا والأسباب المؤدية إليه والمقربة منه حتى أتجنب الوقوع فيه. يبقى احنا بنقول التوبة وتقتضي الندم على ما حدث، والندم الشديد المصحوب بالبكاء والتضرع إلى الله تعالى. المسألة مش سهلة، بقدر ما يصغر الذنب عندك يكبر عند الله، وبقدر ما يكبر الذنب عندك يصغر عند الله تعالى. فعليك بالتوبة النصوح بالندم الشديد ثم بالإقلاع عن الذنب في الحال ثم بالعزم على ألا تعود إلى ذلك مستقبلا، وعليك بالاستكثار من الحسنات كما قال ربنا: إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. هذا ما يمكن أن نقوله، ونسأل الله تعالى أن يهدينا وأن يهدي بنا وأن يجعلنا سببا لمن اهتدى. في أخ بيسأل: مدير مؤسسة أعطت له المؤسسة سيارة، وهذه السيارة لأعمال المؤسسة، خد بالك من كلامه، هو بقول إن السيارة دي مخصصة لي لأعمال المؤسسة، مصلحة العمل، ده مال عام، مال عام زي تليفونات المصلحة، زي أوراق المصلحة، زي أقلام المصلحة، أي شيء يعتبر مالا عاما ليس ملكا للعاملين فيه وإنما هو ملك للمصلحة حيثما كان في صالحها وفي سبيل تطويرها والنمو بها والعمل على الرقي والتقدم بها فبها ونعمت. نفس المعنى، انت راجل مدير، ووقت المدير مش زي بقية الناس، علاقاته واتصالاته واجتماعاته وتحركاته تقتضي أن يكون هناك تمييز له لأجل المسؤولية الملقاة على عاتقه. فأعطي سيارة ليستعملها زي ما هو بيقول لأعمال المؤسسة، ودي على فكرة مش خاصة بكلام صاحبنا صاحب السؤال، وإنما ده الأصل العام. الأصل العام أن المال خاص بمصلحتك التي أنت فيها فلا يستعمل في غير ذلك. فهو بيسأل بقى ما هي ضوابط الاستخدام الشخصي، ما هي ضوابط الاستخدام الشخصي، كما أن كل المدراء يستخدمون سيارات المؤسسة لأغراضهم الشخصية. يعني عايز يوصل للمدام، عايز يروح يجيب خضار من السوق، عايز يروح مش عارف مشوار فين، ها، في حدود ما سمح به وما أجيز لا ينبغي أن نتعدى أو نتجاوز هذه المصلحة. للأسف الشديد يعني أنا ممكن ألاقي بعضنا يستسهل، عنده تليفون تحت إيده، وتليفون ممكن يكون دولي، أو تليفون ممكن يكون محمول، وهاتك اتصالات بأصدقائه وأصحابه وأحبابه وقرايبه، وبعدين ادفعي حكومة، ادفعي يا حكومة. ويمضي صاحب المصلحة يقول كده على مسؤوليتي، بيجوا في نهاية المدة كده لما بيجي يدفع الفاتورة، على مسؤوليتي كل المكالمات التي تمت استخدمت في صالح المصلحة. دي نسميها ايه؟ هنسميها شهادة زور، هنسميها شهادة زور، وهنسميها إهدار للمال العام. فينبغي على الإنسان أن يكون أمينا على ما تحت يده، وأن يتوقى ويتورع عن استخدام المال العام فيما لا يعود بمصلحة على ما هو فيه وعلى ما خصص له، سواء كان سيارة زي الأخ بيسأل عنها، أو أقلام أو أوراق أو رحلات أو أي شيء بقى. ها، وكل حضراتكم عارفين المال العام، وإنه ينبغي أن يكون هناك رقابة ذاتية على الإنسان من ربه ومن نفسه. قال تعالى: ويحذركم الله نفسه، ويحذركم الله نفسه، إن الله كان عليكم رقيبا، إن ربك أحاط بالناس. خد بالك كويس أوي أوي، ولا تستخدم شيئا في غير ما أعد له. والله أعلم. هل عندما يموت يرى أخاه الميت بعد وفاته؟ لو قرأنا كتابا للإمام ابن القيم اسمه الروح، سنجد أن قصصا كثيرة وأحوالا متعددة يذكرها في مطلع كتابه تدل على أن الموتى يتلاقون، وبالذات إذا كانوا على صلاح. أما بيكونوا ناس صالحين بيؤتى لهم بالصالحين من أمثالهم. فإذا كان الذي سبق أو الذي يأتي على غير صلاح وتقى مش هيجي، ينتظرون أمال فين فلان، ها فين فلان، فلا يجدونه قد أتى، فيعلمون أنه قد ذهب به إلى جهة أخرى، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فلقاء الأموات، أقول لو رجعنا إلى كتاب ككتاب الروح لابن القيم سنجد فيه ما يدل على هذا المعنى. وأسأل الله تعالى أن يجمعنا في الدنيا على خير وفي الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب ولا عقاب. بتقول زوجها له لديه بعض المشاكل، امبارح ليلا رجع وهو سكران وتريد النصيحة، ولها بنتان وصبي. بعض المشاكل، طب احنا نستعين على حل المشاكل بايه؟ لانه انا حاسس كده الموضوع اقترن ببعضه. له بعض المشاكل، رجع سكران، اخشى ان يفهم الناس ان حل المشاكل يكون بان يتعاطى سيجارة، يقول لك اهي بتنسيني، اهي بتفوق عني، مثلا أو يشرب كاس خمر أو أي شيء مسكر علشان إيه يزيل الهموم، وهذا خطأ فاحش، وهذا توجه إلى غير علاج. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر أهي دواء؟ قال الخمر داء وليس بدواء. وبعدين عندك باب ربنا سبحانه وتعالى خير باب يطرق، قال تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، هكذا قال الله تعالى. فعليك بتقوى الله، عليك بالاستغفار، من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. عليك بدعاء أذكار الصباح والمساء، اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللي يلتزم بهذا يقضي الله عنه دينه ويفرج الله عنه كربة. عليك بصلاة الحاجة، عليك بكذا وكذا، أبواب الخير ما أكثرها وما أوسعها، فلماذا نترك أبواب الله سبحانه وتعالى الذي بيده تفريج الكروب وبيده تيسير العسير، ونذهب إلى أسباب وهمية وإلى طرق تجلب لنا غضب الله تعالى وسخطه، وتجعلنا نفتقد معونة الله تعالى وتأييده ونصرة الله تبارك وتعالى ومعونته لنا؟ إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وإن الله لمع المحسنين والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. سيدنا يونس عليه السلام لما دعا ربنا وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. ليست خاصة بسيدنا يونس وإنما هي عامة لكل المؤمنين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وجاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم دعوة ذي النون عليه السلام وهو في بطن الحوت، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لم يدع بها رجل مسلم قط إلا استجيب له مكروبا كان أو غير مكروب، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فعلينا أن نلجأ إلى هذه الأبواب وإلى هذه الخيرات. أما السكر وأما ذهاب العقل وأما اللجوء إلى التدخين وما إلى ذلك مما هو معصية لله، سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر شاربها حين يشربها وهو مؤمن، لعن الله الخمر وبائعها وشاربها وحاملها والمحمولة إليه، إلى غير ذلك مما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام. فهذه نصيحة نوجهها إلى كل إنسان يلجأ إلى مثل هذه الوسائل، وعلينا أن نلجأ إلى باب الله سبحانه وتعالى. والله وعد وقال ادعوني أستجب لكم، وقال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وأسأل الله تعالى أن يهديه وأن يهدي جميع رجالنا وإخواننا، وألا يلجأوا إلى مثل هذه الوسائل المدمرة للمال والمدمرة للصحة والمؤدية إلى غضب الله تعالى في الدنيا وإلى سخط الله تعالى في الآخرة. في سؤال، ما هي كفارة اليمين؟ خذوا بالكم إن في أنواع من اليمين، في يمين غموس، يمين غموس ودي كبيرة من الكبائر، وفي يمين حلفت عليها وأنا عاقد النية على فعلها، وفي يمين لغو، لكل حكمه. أول حاجة اليمين الغموس، واحد حلف ألا أنه ما فعل شيئا أقسم بالله أنه ما فعل شيئا أو أنه ما ذهب إلى المكان الفلاني وهو كاذب، وهو كاذب. فإذا حلف الإنسان على شيء وهو فيه كاذب، وهو فيه كاذب، تسمى هذه اليمين باليمين الغموس، وسميت بهذا الاسم لأنها تغمس صاحبها في النار، وهي من الكبائر. وهذه لا ينفع فيها كفارة، إنما لابد فيها من التوبة بالإقلاع عنها والندم على ما حدث ورد المظالم إلى أهلها والعزم على ألا أعود إلى ذلك مستقبلا. هذا هو ما يجب حيال اليمين الغموس. الثانية اليمين المنعقدة، لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. والآية الثانية ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، حلفت ألا أفعل شيئا ثم فعلت، أو ألا أذهب إلى المكان الفلاني وذهبت إليه. هذه اليمين يكفر عنها صاحبها بإطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة. ما فيش طبعا تحرير رقبة دلوقتي، يبقى عندي خيارين، يا إطعام يا كسوة. فمن لم يجد، اللي ما يقدرش يطعم ولا يكسو، يعمل إيه؟ فصيام 3 أيام. فمن لم يجد فصيامه 3 أيام، ولم يشترط أن يكونوا متتابعين، يبقى يجوز أن يكونوا متفرقين أو أن يكونوا متواصلين. على كل، لا زال الكلام موصولا حول اليمين وكيفية كفارتها، ونعود إليها إن شاء الله تبارك وتعالى بعد الفاصل الذي حان فيه موعد أذان العشاء وصلاتها. فنستأذنكم للصلاة والأذان ونعود لاستكمال ما تبقى من الحلقة، وجزاكم الله عنا خيرا، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم.
اوعى يوم يحتار دليلك او تضل في يوم سبيلك، ده السؤال في الدين امانة والجواب على كل جيلة، ده الفقيه يفتيك بعلمه لتروح تسأل زميلك. اوعى يوم
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعيد الاتصال واللقاء بحضراتكم بعد أن وفقنا الله تعالى واستمعنا إلى الأذان وقمنا لأداء الصلاة، ونسأله تبارك تعالى أن يتقبل منا طاعتنا وأن يجعلها خالصة لوجه الكريم. كنا بنتكلم عن كفارة اليمين، وقلنا أن اليمين الغموس التي يتعمد صاحبها الكذب ويحلف على ما ليس بصدق، دي محتاجة توبة وعزم، شروط التوبة يجب أن تتوفر فيها. واليمين التي حلفت عليها ولم تفي بها بتكفر عنها بإطعام 10 مساكين، والقرآن ما حددش قيمة معينة، إنما قال من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم. والحديث يقول من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليفعل الذي هو خير. يعني لو حلفت على حاجة أنك ما تعملهاش، والبر والطاعة لله انك تعمل غيرها، كفر عن يمينك واعمل الذي هو اخير وافضل واقرب لله تعالى صلة. النوع الثالث من انواع الايمان اللي هو لغو اليمين، واحد بيقول على لسانه والله لا تيجي، لا والله لا اعمل فيك كذا، ولا يقصد يمين، وانما هو كلام يجري على اللسان. هذا قال الله فيه لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم، لا يترتب عليه شيء. عندنا سؤال بيسأل عن موضوع الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم عن طريق توزيع الحلوى، حلاوة المولد السمسمية والحمصية والهريسة والأنواع المختلفة التي تنتشر بشكل كبير في هذه الأيام. مسألة الاحتفال بالمولد أصلا فيها خلاف، وعلى فرض فإن الاحتفال بالمولد ينبغي أن يكون باتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم وتذكير الناس بفضل هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم على الناس جميعا في عصري وفيما بعد عصري، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، بإحياء سننه، بتذكير الناس بفضله، بمثل هذه الأعمال. يبقى فعلا إحنا قرت بنا عين النبي عليه الصلاة والسلام. لكن إن اقتصرت المسألة على إن أنا أحتفل بالنبي عليه الصلاة والسلام، فإن أنا أروح أجيب الحلاوة، أجيب علبة حلاوة بكذا جنيه ولا بكذا مش عارف إيه وخلاص على كده، وهو دي أنا كده احتفلت بالنبي عليه الصلاة والسلام، هذا معنى خاطئ لا شك، ومعنى قاصر جدا جدا، ولا يخدم الرسول صلى الله عليه وسلم ولا سنته في شيء في قليل أو في كثير. لكن مش معنى هذا أن الواحد يحرم أن الناس تأكل مثل هذه المسألة، لكن أنا بقول في حتة أن إحنا في عاشوره مش عارف بنعمل إيه، وفي المولد بنعمل إيه، وفي طلعة رجب بنعمل إيه، وفي كل حاجة ربطناها بموضوع الأكل والشرب والحلويات والعاشوره وهذه المسائل، يعني أصبحت مسألة ها أخشى أن ينصب اهتمام الناس على هذه الأمور وينسوا ما وجب عليهم حيال نبيهم صلى الله عليه وسلم. فإذا أهديت للإنسان حاجة من هذه الأشياء، يعني كون يأكلها، أهم حاجة ما تكونش على هيئة عرائس وأصنام وتماثيل والكلام اللي بيعملوه ده الكلام ده لأ. وفي الوقت نفسه لو أن الإنسان تحرى بها أن تكون في غير يوم المولد، بعده، قبله، في أي موسم آخر، في أي يوم آخر، يعني أرجو ألا يكون بها بأس إن شاء الله تبارك وتعالى، مع وضع الإنسان في اعتباره أنه مش هو ده الاحتفال بالنبي عليه الصلاة والسلام، مش هو ده اللي يقر عين النبي صلوات الله وسلامه عليه، إنما إذا رآك النبي عليه الصلاة والسلام ورآك محبا لسنته وملتزما بهديه وسائرا على طريقته، هذا هو الذي يحبب فيك رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أحب سنتي فقد أحبني، ومن أحبني كان معي في الجنة، هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله تعالى أن يعيد المسلمين إلى سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم عودا حميدا، وأن يردهم إلى هديه مردا جميلا. في أخ بيسأل، له ابنتان أحياء، ربنا يبارك له فيهم يا رب، بارك له فيهم وينبتهم نباتا حسنا ويجعلهم قرة عين الله، رزق من غير البنتين دول بثلاث بنات أطفال مرضى بالسرطان، وطفل رابع مريض باستسقاء دماغي وقد توفي الأربعة، هل له أجر؟ هل له أجر؟ طبعا دون شك الإنسان إذا قابل المصيبة بالصبر والاحتساب ولقي بلاء الله تعالى له كما حكى القرآن، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، لم يلطم خدا ولم يشق جيبا ولم يتلفظ بألفاظ تدل على جاهلية، لم يحصل مثل هذا الكلام، وإنما تصرف الإنسان الذي رد الأمور في بدايتها ونهايتها إلى الله تبارك وتعالى. فإذا فعل الإنسان ذلك له عظيم الأجر عند الله تبارك وتعالى. وقد ورد في الحديث أنه إذا مات ابن العبد، إذا مات ولد العبد، يقول الله تعالى لملائكته: هل قبضتم روح عبدي؟ هل قبضتم ثمرة فؤادي؟ هل إلى آخره، وهو أعلم سبحانه وتعالى. فيقولون: نعم يا ربنا. فيقول وهو أعلم: ماذا قال عبدي؟ فيقولون: ربي حمدك واسترجع، قال: الحمد لله، إن لله وإنا إليه راجعون. فيقول الله تعالى: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد، ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد، سموه بيت الحمد. يبقى إن شاء الله أي إنسان يبتلى ويموت له أطفال يسبقونه إلى الدار الآخرة، سيكونون له حجابا من النار، وسيكونون فرطا له على الحوض، وسبيلا إلى مرضات الله تبارك وتعالى، إذا هو قابل الابتلاء بالصبر والاحتساب والرضا بقضاء الله تعالى وقدره. هذا فيما يتعلق بسؤال هذا الأخ الكريم. يعني في شق آخر سؤال: لو أن إنسانا يحب امرأته، هل إذا تزوج يعد ظالما لها؟ احنا كنا قلنا في المسألة دي الأسبوع الماضي، قلنا إن الزواج بأكثر من زوجة بتعتريه الأحكام الخمسة، ممكن يكون واجب، وممكن يكون مباح، ممكن يكون مكروه، ممكن يكون محرم، ممكن يكون مستحب، حسب الحالة التي أنت عليها. زي وزي الزواج الأول تماما. ممكن واحد لا يتزوج من الأصل ويريد الزواج بواحدة، فنقول له هل معك إمكانات، هل معك قدرات، هل تستطيع كذا، ما معيش، يبقى يمتنع عليه الزواج وليس متزوجا. واحد تاني معه إمكانات ومعه قدرات وهو يتوق للزواج وهو محب له ومقبل عليه، نقول له واجب عليك أنك تتجوز. يبقى نفس المعنى نقوله فيما يتعلق بالزوجة الثانية أو الثالثة أو غير ذلك. المهم يعني ينبغي أن ينظر إلى المسألة بنظر الشرع. الشرع جعل المسألة مباحة، قال فانكحوا ما طاب لكم، زي ما قال كلوا من طيبات ما رزقناكم. وأن يغلب على تصرفاتنا وسلوكياتنا أمر العادة والتقليد والعرف، ونحرم حل الله ونقف ضد من يفعل مثل هذا، ونيجي بقى أن يعني زي ما البعض يقول لك ده اللي بيعمل كده يبقى ما عندوش أصل، ده يبقى إنسان قليل الذوق، ولا إنسان ما عندوش الكلام ده كله. يعني طبعا نحن بذلك من حيث لا ندري أو من حيث ندري نتهم شرع الله تعالى بالقصور، ونتهم شرع الله تعالى بالظلم، ونتهم شرع الله تبارك وتعالى باتباع الأهواء وما إلى ذلك. فالمسألة ينظر إليها نظرة موضوعية بعيدا عن الأهواء، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. بالنسبة حقيقة في أسئلة طبعا بتكرر كتير جدا، في يكاد يكون في كل حلقة من الحلقات، وأنا لا أدري هل ده يعني اختبار للمشايخ إن يعني نعرض السؤال على واحد واثنين وثلاثة وأربعة ونشوف رد هذا الداعية أو رد هذا الشيخ إيه ورد التاني إيه، وكأنني أريد فتوى، وكأنني أريد فتوى تفصيل أو فتوى على حسب المقاس. طبعا ده ما ينفعش، إنما ينبغي علينا أن نكون عندنا ثقة في من نسألهم، ونسأل مرة وانتهينا خلاص. يعني سؤال جاي النهاردة وجاي قبل كده، ما حكم لبس النقاب؟ والكلام ده اتكلمنا عنه قبل كده مرات عديدة. قول يا أخوانا الحجاب لم يختلف عليه اثنان، وهو لبس المرأة من الثياب ما هو فضفاض وما لا يصف وما لا يشف وما يستر ولا يكون زينة في نفسه، لم يختلف على هذا اثنان. إنما جاء الخلاف في مسألة غطاء الوجه والكفين، هل هذا الأمر وهو غطاء الوجه والكفين فرض ولا مستحب ولا إيه بالضبط؟ فحصل الخلاف فيما بين العلماء في هذا الأمر، ونجد أن من يستدل بحديث يمكن أن يستدل واحد آخر بنفس الحديث على الضد، والأمر على الاجتهاد. فكون يحدث يعني خلاف بين العلماء في هذا الأمر يدل على أنه ليس مقطوعا بفرضيته، ليس مقطوعا بفرضيته، وإلا لما كان حدث فيه خلاف كشأن الحجاب مثلا، إنما حدث الخلاف في المسألة دي. وهناك شيء يعني يشبه القول المتفق عليه، إن المرأة إذا كانت جميلة ويخشى عليها الفتنة أو من النظر إليها الفتنة إنه تبقى تستر وجهها وكفيها، فإن لم تكن كذلك وسترت نفسها حسبة لوجه الله وطاعة لله وقربة إلى الله، فهذا أفضل من أن تكون على غير هذه الصفة. حكم تأجيل الحمل من أجل العمل، حكم تأجيل الحمل من أجل العمل يعني إيه؟ يعني بتشتغل فتقوم تأجل الحمل لأجل العمل. طب ما تسألي الأول العمل نفسه، العمل اللي انت بتعمليه ده في حد ذاته ها شكله ايه، حلال ولا لا؟ من الاصل اذا كانت المرأة متزوجة عندها من يعولها ويكفلها، أو عندها والدها يكفلها أو أخوها أو ابنها، يبقى خلاص ما تخرجش. لكن إن لم تجد عائلا يقوم بكفايتها والقيام على شؤونها، يبقى نقول لها ابحثي عن عمل يتفق مع خصوصياتك كأنثى ولا يكون فيه خروج عن هذا المعنى، لأن الأنثى عزتها في عفتها وكرامتها في حيائها، فإذا ضاع حيائها وضاعت عفتها يبقى كل شيء انتهى. فمسألة خروج المرأة العمل أصلا ينبغي أن تبحثي عن هذا الأمر. أما الحمل أأخره منين؟ أنا ضمنت منين أصلا إن أنا أعيش لحد ما أحمل وأولد وأنجب وربي أولادي وما إلى ذلك؟ هذا ليس مبررا من المبررات من وجهة نظري، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لنا أجمعين وأن يتوب علينا توبة نصوحة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا ما تيسر من إجابات على أسئلة حضراتكم التي وصلت إلينا، وأسأل الله تبارك وتعالى كما جمعنا في الدنيا على خير أن يجمعنا في الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب ولا عقاب، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، واجعل معونتك العظمى لنا سندا، وفقنا ربنا لما فيه رضاك عنا، إنك ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.
اوعى يوم يحتار دليلك او تضل في يوم سبيلك، ده السؤال